أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة ثمانية. أهل الزكاة، الأهل بمعنى المستحق، أي المستحقين لها. باب أهل الزكاة هم المستحقون لها، والله تبارك وتعالى بحكمته قد يعين المستحق وما يستحق كما في الفرائض، وقد يعين المستحق دون ما يستحق كأهل الزكاة، وقد يعين ما يستحق دون من يستحق. مثال الأول الفرائض، عين الله المستحقين وما يستحقون، وكذلك فدية الأذى فقد عين الله المستحقين وما يستحقون. ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، كما في الصحيحين من رواية كعب بن عجرة رضي الله عنه. فعين الله المستحقين وما يستحقون كما في الآية وفي الحديث، والنبي مبلغ عن ربه تبارك وتعالى. مثال الثاني أهل الزكاة، عين الله تبارك وتعالى المستحق دون ما يستحق، عينهم الله تبارك وتعالى ولم يقل أعطوا هذا كذا وكذا أو اقسموها بين جميع الأصناف الثمانية، ولكن عين المستحق دون ما يستحق. وأما الثالث فهي الكفارات، كفارة اليمين والظهار وما أشبه ذلك، عين ما يستحق دون من يستحق. قوله ثمانية، أهل الزكاة ثمانية، أي هم ثمانية أصناف على سبيل الحصر، وجاء هذا الحصر في القرآن العظيم. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية، يستفاد منه أنه لا يجوز أن تصرف في غيرهم، لأن الله تبارك وتعالى ذكرهم على سبيل الحصر. إنما الصدقات، إنما الصدقات لكذا وكذا وكذا، فهذا أسلوب حصر، فلا يجوز أن تصرف الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية، لأن الحصر يقتضي إثبات الحكم في المذكور، فهذا حكم، وهؤلاء المذكورون حددهم الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن تجعل الزكاة في غيره، ونفيه عمن سواه، إثباته في المذكور ونفيه عمن سواه، فلا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد، ولا في بناء المدارس، ولا في إصلاح الطرق، ولا غير ذلك، لأن الله فرضها لهؤلاء الأصناف فقال: فريضة من الله والله عليم حكيم. الفقراء وهم من لا يجدون شيئا، هذا مهم، هو تحديد الفقير وكذلك تحديد المسكين. الفقراء هم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، يجدون بعض الكفاية أو لا يجدون شيئا. بدأ بهم المصنف رحمه الله تعالى اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، فقد ذكرهم الله تبارك وتعالى في أول المذكورين في الأصناف الثمانية. الفقراء من يجدون أقل من النصف أو لا يجدون شيئا. كيف يمكن أن نعرف هذا؟ الإنسان قد يقدر أن نفقته في السنة 10,000 ريال، ثم تزداد الأسعار فتكون النفقة 15,000 أو 20,000. الإنسان قد يقدر أن نفقته في السنة 10,000 جنيه، ثم تزداد الأسعار فتكون النفقة 15,000 أو 20,000. فكيف يعرف الإنسان هذا؟ الجواب أن الإنسان يقدر الكفاية العرفية حسب ما يظهر الآن، لا بحسب الواقع، لأنه سيكون في المستقبل والمستقبل عند الله، فإذا جد شيء فلكل حادث حديث. هو لا يجد شيئا، أو كما قال يجد أقل من النصف، يعني نفقته في العام كذا، وهو لا يجد إلا نصف هذه النفقة، هذا فقير. يمكن أن يقدر ذلك أيضا براتب شهري، فإذا كان ما يتقاضاه سنويا 5000 وهو ينفق في السنة 10000، فإنه في هذه الحال مسكين، لأنه يجد نصف النفقة. إذا وجد أقل من النصف فهو فقير، وإذا وجد النصف فهو مسكين لأنه يجد نصف نفقته. وإذا كان راتبه السنوي 4000 وكان مصروفه 10000 فهو فقير، فإن لم يكن عنده وظيفة أو عمل فهو فقير، لأنه إما ألا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف النفقة، فهو فقير في الحالتين. وأما إذا وجد نصف النفقة فهو مسكين. سمي الفقير فقيرا لأنه خالي اليد، وأصلها من القفر، وهو مطابق للفقر في الاشتقاق الأوسط بموافقة الحروف مع اختلاف الترتيب، فقر قفر، والقفر الأرض الخالية من السكان. فهذا قول. وقول ثان أنه سمي فقيرا لأن الحاجة قد بلغت به إلى فقار ظهره، فآدته وأثقلته وأفضعته، فكأنه لا يستطيع لثقلها أن يتحرك. الفقراء وهم من لا يجدون شيئا، هذا فقير، أو يجدون بعض الكفاية. الكفاية المعتبر ليس كفاية الشخص وحده، بل كفايته وكفاية من يمونه. والمعتبر ليس فقط ما يكفيه للأكل والشرب والسكنى والكسوة فحسب، بل يشمل حتى الإعفاف أي النكاح. فلو فرض أن الإنسان محتاج إلى الزواج وعنده ما يكفيه لأكله وشربه وكسوته وسكنه، لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر، فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيرا. هذا فتح عظيم، ولو أننا تعلمنا لفك الله كروبنا. فهذا مصرف من مصارف الزكاة كما ترى. فليس المعتبر في الكفاية ما يكفيه للأكل والشرب والسكنى والكسوة فحسب، لذلك أنت تظلم كثيرا من الناس عند الإعطاء. تقول هو غني، عنده وعنده وعنده، ولكن لم تقدر الكفاية من جميع أقطارها. فهنا يشمل ذلك الإعفاف أيضا، أي النكاح. لو فرض أن الإنسان محتاج إلى الزواج، يخشى على نفسه العنت، عنده ما يكفي لأكله وشربه وكسوته وسكنه، هذا مستور الحال، لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر، فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيرا. نعطيه يعني من مال الزكاة، لأنه من شريحة الفقراء هنا. وإذا كان رجل عنده ما يكفيه لأكله وشربه وسكنه وكسوته، ولكنه طالب علم يحتاج إلى كتب تشترى له، فإننا نعطيه ما يحتاج إليه فقط من الكتب، لأنه إذا كان يعطى لغذائه البدني فيعطى أيضا لغذائه الروحي والقلبي، وهذا من باب أولى. ولكن لا يعطى ليؤثث مكتبة كبيرة حافلة، بل لسد حاجته في طلب العلم فقط. ولو أن عنده ما يكفيه للأكل والشرب والسكن والنكاح، لكنه يحتاج إلى سيارة، فإننا ندفع له أجرة يكتري بها سيارة، ولا نشتري له سيارة، لأننا إذا اشتريناها له اشتريناها بثمن كثير، وهذا الثمن يمكن أن نعطيه فقيرا آخر. مسائل: الأولى أن الفقير يعطى كفايته إلى نهاية العام، لأن الزكاة تتجدد كل سنة، لا في الوقت ولا في الشهر، ولكن يعطى كفايته إلى نهاية العام. ولو قيل إنه يعطى إلى أن يصبح غنيا ويزول عنه وصف الفقر لكان قولا قويا، وكذلك القول في المسكين. المسألة الثانية: نص الإمام أحمد رحمه الله على أن من عنده عقار يتضرر لو باعه ويستغل منه أدنى من كفايته، فإنه يعطى كفايته ولا يلزم ببيعه. يعني لا يقال له عندك عقار بيعه وتمول أنت غني، ولكن هو لو باع لتضرر وهو دون الكفاية، فإنه حينئذ يعطى كفايته ولا يلزم ببيعه، لأن زكاة الناس لن تدوم له كل سنة. وذكر في الروض مسألة مهمة، وهي رجل قادر على التكسب لكن ليس عنده مال ويريد أن يتفرغ عن العمل لطلب العلم، فهذا يعطى من الزكاة لنفقته، لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، هكذا قال الفقهاء هنا. وقالوا إذا تفرغ قادر على التكسب للعلم فإنه يعطى، لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. وهذا يؤيد ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من جواز أخذ الرهان في العلم، أي تعايا رجلان في مسألة، أي أتيا بلغز فيها، فقال أحدهما سنجعل جعلا للمصيب، فإن أصبت أنا أعطني 100، وإن أصبت أنت أعطيتك 100. فالمشهور عند الفقهاء أنه لا يجوز، وأنه لا يجوز السبق إلا في 3 أشياء: الإبل والخيل والسهام. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال ويجوز أيضا، يعني السبق بهذا الجعل للمصيب، قال يجوز أيضا في طلب العلم، لأن العلم من أنواع الجهاد، وقد جعله الله، أي جعل طلب العلم قسيما للجهاد في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعله، أي جعل طلب العلم قسيما للجهاد. والصحيح ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، مسألة لو أن رجلا يستطيع العمل ولكنه يحب العبادة، يحب أن يصوم يوما ويفطر يوما وأن يقوم ثلث الليل وأن يتعبد بالصلاة، هذا لا نعطيه، لأن العبادة نفعها قاصر على المتعبد بخلاف العلم. ولهذا يقال إن موت عالم أحب إلى الشيطان من موت 1000 عابد، وذلك أنه يقال إن جنود الشيطان قالوا له لماذا تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ قال سأريكم. فأرسل إلى العابد وسأله هل يقدر الله أن يجعل السماوات والأراضين في بيضة؟ فقال العابد لا يقدر. حكاها الشيخ رحمه الله تعالى بالمعنى، قال لا أدري. فأرسل إلى العالم وسأله نفس السؤال، فقال له العالم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال الشيطان لأبنائه وتلاميذه، قال انظروا كيف كفر هذا من أول سؤال، يعني العابد، وأما هذا يعني العالم فيفسد علي خلقا كثيرا. الفقراء وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، يعني دون نصف النفقة، فهؤلاء هم الفقراء. والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها. المساكين جمع مسكين، ووصفوا بهذا الوصف لأن الفقر أسكنهم، أي أذلهم، وهذا لا يقتضي الخلو، بل يقتضي أن الحاجة أسكنت، والغالب أن الغني يكون له عزة وحركة، بخلاف المسكين فإنه قد أسكنه الفقر فأذله، فلا يتكلم ولا يرى لنفسه حظا. قال قيس مساكين أهل الحب، حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. المساكين يجدون، يحسن أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير والمساكين هم يجدون أكثرها أو نصفها. ولنا أن نقول المساكين مبتدأ ويجدون خبر، ولكن يعارض هذا أن المساكين خبر لمبتدأ مقدر وهو الثاني المساكين. قال 8 الفقراء وهم لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، الثاني المساكين في تقدير الشيخ رحمه الله تعالى، يجدون أكثرها أي أكثر الكفاية، أو نصفها أي يجدون نصف الكفاية. أما الذي يجدها كلها فهو غني، ليس له حق في الزكاة. مسألة: الفقراء أكثر حاجة من المساكين، على عكس ما هو متبادر إلى الأذهان، الفقراء أكثر حاجة من المساكين، ويمكن أن يؤخذ ذلك من أن الله بدأ بهم في الآية للفقراء والمساكين، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. يؤخذ أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم حين دنا من الصفا: أبدأ بما بدأ الله به. أخرجه مسلم من رواية جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي هذا دلالة على أن الواو قد تقتضي الترتيب لا باعتبار ذاتها، ولكن بتقديم المعطوف عليه، وتقديم المعطوف عليه يدل على أنه أولى والعاملون عليها. هذا هو الصنف الثالث من أصناف أهل الزكاة، العاملون عليه. لم يقل العاملون فيها أو العاملون بها، وإنما قال العاملون عليها. فالعامل مشتق يتعدى بالباء ويتعدى بعلى ويتعدى بفي. وخذ أمثلة توضح الفرق. مثلا شخص قيل له: اتجر بهذه الدراهم ولك نصف الربح، فهو عامل بها. وثان شخص استؤجر لتنظيف البيت، فهو عامل فيه. ثالث شخص وكلناه لتأجير هذا البيت والنظر فيه وفعل ما يصلحه، فهذا هو عامل عليه. فالعاملون عليها هم الذين تولوا عليها. فالعمل هنا عمل ولاية وليس عمل مصلحة، أي الذين لهم ولاية عليها، ينصبهم ولي الأمر، وهم الذين ترسلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلها وصرفها لمستحقيها، فهم ولاة وليسوا أجراء. وإنما قال الشيخ هذا رحمه الله تعالى لأجل أن يفهم أن من أعطي زكاة ليوزعها فليس من العاملين عليها، لأن بعض الناس يترخص، يوكله بعض أهل المال والخير، يقول هذه زكاة مالي وقد وكلتك في إخراجها، فيقول أنا من العاملين عليه، ويقسم لنفسه حظا ونصيب، ليس من العاملين عليه، بل هو وكيل عليها أو بأجرة، ليست من الزكاة. ولهذا فإن الزكاة إذا تلفت عند العاملين عليها فإن ذمة المزكي بريئة منها، وأما إذا تلفت عند الموكل في التوزيع فلا تبرأ ذمة الدافع. يعني إذا أعطيتها لإنسان ووكلته في إخراج تلك الزكاة فتلفت عنده، فعليك أنت أن تخرجها، لا تبرأ ذمتك إذا تلفت عند الوكيل. وأما إذا قبضها العامل عليها فتلفت منه أو عنده فقد برئت ذمتك أنت. المؤلف رحمه الله تعالى أطلق فقال والعاملون عليها كما جاء في القرآن، فلا يشترط أن يكون العاملون عليها فقراء، بل يعطون ولو كانوا أغنياء، لأنهم يعملون لمصلحة الزكاة، فهم يعملون للحاجة إليهم لا لحاجتهم. فرق كبير، هم يعملون للحاجة إليهم، نحن نحتاجهم من أجل مصلحة الزكاة لا لحاجتهم هم. فإذا انضم لذلك أنهم فقراء ونصيبهم من العمالة والعمالة وهي أجرة العامل أو رزقه لا يكفي لمؤونتهم ومؤونة عيالهم، فإنهم يأخذون بالسببين، أي يعطون للعمالة ويعطون للفقر، وهم جباتها وحفاظها، وكذلك الموكلون بقسمتها، لأنهم كلهم يعملون عليها. الجباه جمع جاب، وهم الذين يأخذونها من أهلها. الحفاظ الذين يقومون على حفظها. القاسمون لها الذين يقسمونها في أهلها. الزكاة تحتاج إلى ثلاثة أشياء: جباية وحفظ وتقسيم. فالذين يشتغلون في هذه هم العاملون عليها، أما الرعاة فهم من العاملين فيها وليسوا من العاملين عليها. ولذلك لا يعطون على أنهم من أهل الزكاة، ولكن يعطون من الزكاة بكونهم أجراء. ما قدر ما يعطى العامل عليها؟ هؤلاء من مصارف الزكاة والعاملون عليه، كم يعطى العامل عليها؟ قال أهل العلم يعطى الأقل من أجرته أو كفايته، والصحيح أنه يعطى قدر الأجرة مطلقا، لأنه يعطى للحاجة إليه فيستحق قدر الأجرة مطلقا، فإن كانت قدر كفايته فقد كفت، وإن كانت أقل من كفايته أخذ للعمالة وأعطي لفقره لأنه فقير أقل من الكفاية. وقد مر أن الذي لا شيء عنده فقير، والذي عنده دون النصف من الكفاية فهذا فقير أيضا، ما عنده أكثر الكفاية ولم يبلغها أو إلى النصف منها فهذا مسكين كما مر. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم. المؤلفة اسم مفعول وقلوب نائب فاعل، مؤلفة قلوبهم، لأن اسم المفعول بمنزلة الفعل المبني للمجهول، أي الذين يعطون لتأليف قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، فهم الذين يطلب تأليف قلوبهم على هذه الأمور المذكورة، وهي أولا الإسلام بحيث يكون كافرا ويعطى وهو كافر لتأليف قلبه، بحيث يكون كافرا لكن يرجى إسلامه إذا أعطي من الزكاة، فيعطى من الزكاة لأن هذا فيه حياة قلبه وحياته في الدنيا والآخرة، فإذا كان الفقير يعطى منها لإحياء بدنه فإعطاء الكافر الذي يرجى إسلامه من باب أولى لإحياء قلبه وبدنه معه، ولو كان غنيا. وعلم من قوله يرجى إسلامه أن من لا يرجى إسلامه من الكفار فإنه لا يعطى أملا في إسلامه، فهذا حينئذ يكون أملا لا يكون رجاء، وقد حددها ممن يرجى إسلامه لا ممن يؤمل في إسلامه، فهذا أمل، وأما الرجاء فقريب. لابد أن تكون هناك قرائن توجب لنا رجاء إسلام، مثل أن نعرف أنه يميل إلى المسلمين أو أنه يطلب كتبا أو ما أشبه ذلك، والرجاء لا يكون إلا على أساس، لأن الراجي للشيء بلا أساس إنما هو متخيل في نفسه، فهذا هو الذي يرجى إسلامه. الثاني أن يرجى كف شره بأن يكون شريرا على المسلمين وعلى أموالهم وأعراضهم كقطع الطريق أو التحريض عليهم أو إفساد ذات البين أو ما أشبه، فيعطى لكف شره، فإن استطعنا كف شره بالقوة فلا حاجة حينئذ إلى إعطاء. الثالث أن يرجى بعطيته قوة إيمانه بحيث يكون رجلا ضعيف الإيمان عنده تهاون في الصلاة وفي الصدقة وفي الزكاة وفي الحج وفي الصيام ونحو ذلك. العلة أنه إذا كان يعطى لحفظ البدن وحياته فإعطاؤه لحفظ الدين وحياته من باب أولى. ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته، والمذهب أنه يشترط أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطى المؤلفة قلوبهم إنما أعطى الكبراء والوجهاء في عشائرهم وقبائلهم ولم يعط عامة الناس، ولأن الواحد من عامة الناس لا يضر المسلمين عدم إيمانه أو ضعف إيمانه، ولا يضر المسلمين شره، لأنه من الممكن أن نحبسه أو نضربه أو نقيم الحد عليه، بخلاف الكبراء والوجهاء فإنه قد يتعذر ذلك في حقهم، فيعطون من الزكاة لتأليف قلوبهم يعني في حال كفرهم، وهذا ظاهر في بعض المسائل التي عدها المصنف وهي كف الشر. فمثلا كف الشر إذا كان من واحد غير ذي أهمية وليس مطاعا وليس سيدا فإننا لا نحتاج أن نعطيه من الزكاة، أما قوة الإيمان ورجاء الإسلام فالقول بأنه يعطى من لم يكن سيدا مطاعا في عشيرته لذلك، يعني لرجاء إسلامه أو لزيادة إيمانه. هذا حينئذ قول قوي، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الذين أسلموا وأمن شرهم ليزداد إيمانهم، حتى صرح بأنه يعطي أقواما وغيرهم أحب إليه مخافة أن يكبهم الله في النار، أخرجه البخاري ومسلم من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والعلة فيه أن حفظ الدين وإحياء القلب أولى من حفظ الصحة وإحياء البدن. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ورأيت كلاما لشيخ الإسلام في مختصر الفتاوى المصرية ظاهره أنه يجوز أن يعطى المؤلف ولو لمصلحته الخاصة، وعلل بأنه إذا كان الفقير يعطى لقوت بدنه فضعيف الإيمان أحوج إلى الإعانة. وقوله ممن يرجى إسلامه، لو قال قائل ماذا نعطيه؟ هل نعطيه كثيرا أو نعطيه قليلا؟ فالجواب يقال: الحكم معلق بوصف يثبت ما دام الوصف باقيا، فيعطى من الزكاة ما يتحقق تأليفه به. فإذا مال إلى الإسلام مثلا وعرفنا منه قوة الإيمان أو كف شره بما أعطيناه إذا كان من السادة المطاعين في عشائرهم، فإننا لا نعطيه، لأن ما علق بوصف يثبت بثبوته ويزول بزواله. إذا مال إلى الإسلام وعرفنا منه قوة الإيمان أو كف هو شره إذا كان من السادات المطاعين في عشائرهم، فهذا لا يعطى أصلا، فإننا لا نعطيه، لأن ما علق بوصف يثبت بثبوته ويزول بزواله. ونحن لو كنا أعطيناه فإنما كنا نعطيه لقوة الإيمان، وهي موجودة عنده، عرفنا منه قوة الإيمان، أو نعطيه ليكف شره وهو كف شره. فإذا ما علق بوصف يثبت بثبوته ويزول بزواله. وهل يعطى هؤلاء لحاجتهم أو للحاجة إليهم؟ الجواب: منهم من يعطى لحاجته هو، ومنهم من يعطى لحاجة المسلمين إليه. فمن يعطى لكف شره هذا ليس لحاجته بل لحاجتنا لدفع شره، ومن يعطى لقوة إيمانه أو رجاء إسلامه فهذا يعطى لحاجته، لكن ليست لحاجة النفقة والمال بل لحاجة أخرى، وهي قوة إيمانه ورجاء إسلامه. فهو محتاج، نعطيه لحاجته هنا لقوة الإيمان أو لرجاء الإسلام. فهذا مصرف من مصارف الزكاة. وخامس: الرقاب، وهم المكاتبون، لقوله تعالى: وفي الرقاب. والرقاب جمع رقبة، والمراد بها الأرقاء، فتصرف الزكاة في الأرقاء. ولكن هل معنى ذلك أننا نعطي الرقيق مالا؟ لا، معناه ما ذكره المصنف بقوله: وهم المكاتبون. المكاتبون هم الذين اشتروا أنفسهم من سادتهم، وهو مأخوذ من الكتابة، لأن هذا العقد تقع فيه الكتابة بين السيد والعبد. كم يعطى؟ يعطى ما يحصل به الوفاء. مثاله: اشترى عبد نفسه من سيده بعشرة آلاف، يدفع منها خمسة بعد ستة أشهر وخمسة بعد ستة أشهر أخرى، فهنا نعطيه خمسة آلاف للأجل الأول وخمسة آلاف للأجل الثاني. المكاتب يجوز أن نعطيه بيده فيوفي سيده، ويجوز أن نعطي سيده قضاء عنه، لأن الله تعالى قال: وفي الرقاب، في ظرفية، ولم يقل وللرقاب، بخلاف الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فإن هؤلاء يعطون تمليكا بأيديهم، لأن استحقاقهم كان باللام واللام للتمليك. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. ما مر قبل قوله تعالى وفي الرقاب كان باللام للتمليك، وأما في فمعلوم أنها ظرفية، ولم يقل وللرقاب عطفا على ما مر قبلها. فهؤلاء الذين ذكروا قبل قوله تعالى وفي الرقاب يعطون تمليكا بأيديهم، أن استحقاقهم كان باللام واللام للتمليك. وأما الرقاب فجاء استحقاقهم بفي الدالة على الظرفية ولا يشترط فيها التمليك، فيجوز أن نذهب إلى سيده ونقول قد كاتبت عبدك على 10,000 فهذه 10,000. وإن لم يعلم العبد، لو أعطينا المكاتب مالا ليؤدي دين كتابته ثم اغتنى قبل أن يؤدي الكتابة فإنه يرد المال إليه. إذا أعطيناه مالا ليؤدي دين كتابته ثم اغتنى قبل أن يؤدي الكتابة فإنه يرد المال إليه. ويفك منها الأسير المسلم. الأسير فعيل بمعنى مفعول، كجريح بمعنى مجروح، فأسير بمعنى مأسور. والأسر تارة يكون بالقتال وتارة يكون بالاغتصاب، وهو ما يسمى في العرف الاختطاف. فمن اختطف فهو أسير يفك من الزكاة، لكن المصنف اشترط أن يكون مسلما. فلو أسر معاهد أو ذمي فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة في فكه، لأن حرمته أدنى من حرمة المسلم. يفك منها الأسير المسلم. إذا قال قائل هذا خلاف ظاهر الآية، لأن الرقيق في اللغة العربية اسم للعبد الرقيق، وقوله تعالى فتحرير رقبة، فكيف يفك منها الأسير؟ الجواب: الذين قالوا بجواز ذلك عللوا بما يلي: بجواز أنه يفك منها الأسير المسلم، الرقاب وهم المكاتبون، وأدخلوا فيها ويفك منها الأسير المسلم. فلما قيل الرقيق في اللغة العربية اسم للعبد الرقيق، وقوله تعالى فتحرير رقبة، فكيف يفك منها الأسير؟ الذين قالوا بجواز ذلك عللوا بما يلي: أولا أن في ذلك دفعا لحاجته كدفع حاجة الفقير، ثانيا أنه إذا جاز أن يفك العبد من رق العبودية ففك بدن الأسير أولى، لأنه في محنة أشد من رق العبودية وهي محنة الأسر، وأنه معرض للقتل، لا سيما إن هدد من قبل الآسر بقتله إن لم يدفع له مالا. من الذي يعطى المال؟ لمن نعطي المال عند فك الأسير؟ نعطيه الآسرين. هذان نوعان من الرقاب، قال المكاتب وقال الأسير المسلم، وبقي نوعان هما. النوع الأول أن نشتري من الزكاة رقيقا فنعتقه، فهذا جائز لأنه داخل في عموم قوله تعالى وفي الرقاب، فيشمل هذه الصورة، ولا سيما إذا كان هذا عند سيد يؤذيه أو عند سيد لا يؤمن عليه، فإنه يشترى من الزكاة ويعتق، فهذا نوع. الثاني إذا كان عند الإنسان عبد فيعتقه من الزكاة فهذا لا يجزئ، لأنه هنا بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاة، أي بمنزلة أن يكون للإنسان دين عند شخص فقير فيسقطه عنه ويحسبه من الزكاة، فهذا لا يجوز. فصار عندنا 4 أنواع، هي المكاتب، الأسير المسلم، رقيق يشترى فيعتق، هذه الصور الثلاث جائزة. وأما الرابعة التي لا تجوز فرقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة. وكذلك الغريق إذا لم يجد من يخرجه إلا بمال، فالظاهر أننا نعطيه من الزكاة لأنه يشبه الأسير، لأن المسألة عند أهل العلم لا تختص بالأرقاء، فالظاهر أنها تشمل كل ما فيه إن جاء. السادس الغارم لإصلاح ذات البين. والغارم هو من لحقه الغرم وهو الضامن، والغرم الضمان والإلزام بالمال وما أشبه ذلك. الغارم نوعان هما: الأول غارم لإصلاح ذات البين، والثاني غارم لنفسه. الأول يعطى من الزكاة بمقدار ما غرم ولو كان غنيا، الذي هو غارم لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة بمقدار ما غرم ولو كان غنيا، وأما الثاني فيوافى عند الدين إذا لم يقدر على وفاء. قوله لإصلاح ذات البين، السادس الغارم لإصلاح ذات البين، البين الوصل، البين الوصل، وقيل القطيعة، فيكون من باب الأضداد، واللغة العربية غنية أحيانا وفقيرة أحيانا، والله ما هي بفقيرة، لا أحيانا ولا شيء. ولكن الشيخ نظر نظرا خاصا، قال تكون غنية في الأسماء المترادفة بحيث يكون للمعنى عدة ألفاظ، وتكون فقيرة في الألفاظ المشتركة إذا كان اللفظ واحدا وله عدة معان، وهذا يعني فقرها حيث تواردت المعاني المتعددة على لفظ واحد. لا والله ما هو من فقرها بل من غناها أيضا، لأن له من الدلالات ما لا يحصى عددا. البين يجوز أن يكون من البينونة وهي الانفصال، كما قال الشاعر القديم: نعب الغراب ببين ذات الدملج، نعب الغراب وليته لم ينعب. فيكون المعنى إصلاح القطع، ويجوز أن يكون من الوصل، يعني إصلاح ذات الوصل، أي ما يحتاج إلى وصل. على كل حال إصلاح ذات البين، أن يكون بين جماعة وأخرى، ليست جماعة إسلامية، أن يكون بين جماعة من الناس وأخرى عداوة وفتنة، فيأتي آخر ويصلح بينهم، لكن قد لا يتمكن من الإصلاح إلا ببذل المال، فيقول أنا ألتزم لكل واحدة منكم بعشرة آلاف بشرط الصلح، ويوافقون على ذلك، فيعطى هذا الرجل من الزكاة ما يدفعه في هذا الإصلاح، فيعطى 20,000، وإذا وفى من ماله فإنه لا يعطى، لأنه إذا وفى من ماله لا يكون غارما، فليس عليه دين الآن، فإذا وفى من ماله ليس له أن يطلب من مال الزكاة، وأما إذا ما تعهد بالدفع ولم يوف فإنه يدفع له من مال الزكاة. لكن ينبغي التفصيل، فيقال يعطى من الزكاة في حالين: إذا لم يوفي من ماله فهنا ذمته مشغولة فلا بد أن نفكه، وإذا وفى من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة لأجل أن لا نسد باب الإصلاح، يعني هو دخل ليصلح ذات البين. فلما جلس بين المتخاصمين اتفقوا جميعا على ألا صلح إلا إذا أعطي هؤلاء 10,000 وهؤلاء 10,000، فهو نوى أن يتعهد بذلك على أن يأخذ المال من الزكاة، فجعل هذا في نيته وقال: نعم أنا أعطيكم المال، وفي نيته أنه يعود بهذا المال على أهل الزكاة. فإذا لم تعطه من مال الزكاة لا يقدم أحد بعد ذلك على الإصلاح بين الناس، فلكي لا تسد باب الإصلاح، وقد قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ففي هذه الحال يعطى من الزكاة، ولأن الحال قد تقتضي الدفع فورا حتى يتم الصلح. وفي حالين لا يعطى فيهما من الزكاة: إذا دفع من ماله بنية التقرب إلى الله، لأنه أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه، يعني دفعها بنية التقرب إلى الله، يقولون له: ولكن هذا كثير. يقول: لا، هو عند الله. ثم يعود فيقول: أنا أريد أن أخذها من مال الزكاة، لا يجوز الرجوع في ذلك. وكذلك إذا دفع من ماله ولم يكن بباله الرجوع إلى أهل الزكاة فلا يعطى حينئذ، ولو مع غني أو لنفسه مع الفقر. ولو مع غني، أي أن الغارم للإصلاح يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، لأننا نعطيه هنا للحاجة إليه لا لحاجته، ومن أعطي للحاجة إليه فإنه لا يشترط أن يكون فقيرا كالعاملين عليها، قد يكون غنيا ولكنه يعطى للحاجة إليه لمصلحة الزكاة لا لحاجته هو. وكذلك الذي يصلح بين الناس ويأتيه ما يأتيه من دفع هذا المال، فلو كان غنيا فإننا نعطيه أيضا هنا للحاجة إليه، ومن أعطي للحاجة إليه فإنه لا يشترط أن يكون فقيرا أو لنفسه مع الفقر. النوع الثاني من أنواع الغارم: الغارم لنفسه، أي لشيء يخصه، فهذا نعطيه مع الفقر. الفقر هنا ليس كالفقر في الصنف الأول الفقراء، فالفقر هنا العجز عن الوفاء، وإن كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله لمدة سنة أو أكثر، ولكنه يعجز عن الأداء، فإذا قدرنا أن شخصا عليه 10,000 وراتبه 2,000 في الشهر ومؤونته كل شهر 2,000، فهل ندفع عنه 10,000؟ الجواب نعم، لأنه الآن فقير بالنسبة للدين، فلا نعطيه من الزكاة لفقره لأن راتبه يكفيه، وإنما نعطيه من أجل الدين فهو فقير وعاجز عن الوفاء. وهل يجوز أن نذهب إلى الدائن ونعطيه ماله دون علم المدين؟ الجواب نعم يجوز، لأن هذا داخل في قوله تعالى وفي الرقاب، فهو مجرور بفي والغارمين عطفا على الرقاب، والمعطوف على ما جر بحرف يقدر له ذلك الحرف، فالتقدير وفي الغارمين، وفي لا تدل على التمليك، فيجوز أن ندفعها لمن يطلبه بدينه. فإن قال قائل هل الأولى أن نسلمها للغارم ونعطيه إياها ليدفعها إلى الغريم، أو الأولى أن ندفعها للغريم؟ الجواب في هذا تفصيل. إذا كان الغارم ثقة حريصا على وفاء دينه فالأفضل بلا شك إعطاؤه إياها ليتولى الدفع عن نفسه، إذا كان ثقة حريصا على أداء الدين حتى لا يخجل ولا يذم أمام الناس. وإذا كان يخشى أن يفسد هذه الدراهم فإننا لا نعطيه، بل نذهب إلى الغريم الذي يطلبه ونسدد دينه عنه. ففيه تفصيل. مسألة: من غرم في محرم هل نعطيه من الزكاة؟ الجواب: إذا تاب أعطيناه، وإلا لم نعطه، لأن هذا إعانة على المحرم، ولذلك لو أعطيناه لاستدان مرة أخرى. هل يقضى دين الميت من الزكاة؟ الجواب: إذا كان له تركة فهو غني بتركته ويدفع منها الدين إذا كان له ترك. والصحيح أنه لا يقضى دين الميت منه، وقد حكاه أبو عبيد في الأموال وابن عبد البر إجماعا، لكن المسألة ليست إجماعا ففيها خلاف، إلا أنه في نظر الشيخ خلاف ضعيف. والعجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله جوز أن تقضى ديون الأموات من الزكاة، وحكاه وجها في مذهب الإمام أحمد، واستدل بقوله تعالى والغارمين، فلم يعتبر التمليك وإنما اعتبر إبراء الذمة، فالميت أولى بإبراء الذمة من الحي، لكن القول الأول أرجح، فلا يقضى دين الميت من الزكاة للأمور التالية: أولا، أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين، لأن الدين ذل كما يقال الدين هم في الليل وذل في النهار. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، فكان يؤتى بالميت وعليه دين فيسأل صلى الله عليه وسلم هل ترك وفاء، فإن لم يترك لم يصل عليه، وإن قالوا له وفاء يا رسول الله صلى عليه، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فلما فتح الله عليه وكثر المال عنده صار يقضي الدين بما فتح الله عليه عن الأموات، ولو كان قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائزا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أنه لو فتح هذا الباب لعطل قضاء ديون كثير من الأحياء، لأن العادة أن الناس يعطفون على الميت أكثر مما يعطفون على الحي، والأحياء أحق بالوفاء من الأموات. رابعا، أن الميت إذا كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وإن أراد إتلافها فالله قد أتلفه ولم ييسر له تسديد الدين. خامسا، أن ذمة الميت قد خربت بموته فلا يسمى غارما. سادسا، أن فتح هذا الباب يفتح باب الطمع والجشع من الورثة، فيمكن أن يجحدوا مال الميت ويقولوا هذا مدين. مسألة: إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة. صورتها: رجل له مدين فقير يطلبه 1,000 جنيه، وكان على هذا الطالب 1000 جنيه زكاة، فهل يجوز أن يسقط الدائن عن المدين 1000 جنيه الذي عليه بنية الزكاة؟ الجواب أنه لا يجزئ. قال شيخ الإسلام: بلا نزاع، لا يجزئ بلا نزاع. وذلك لوجوه هي: الأول أن الزكاة أخذ وإعطاء، أن الزكاة أخذ وإعطاء، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وهذا ليس فيه أخذ. الثاني أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب، قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وجه ذلك أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عين، يخرج هذا الدين عن زكاة عين. فعندي مثلا 40,000 زكاتها 1000، وفي ذمة فقير لي 1000، والذي في حوزتي هو 40,000، وهي في يدي وتحت تصرفي. الدين الذي في ذمة المعسر ليس في يدي، معلوم نقص الدين عن العين في النفوس، فكأني أخرج رديئا عن جيد وطيب فلا يجزي، لأن الدين أنقص من العين، هذا معلوم في النفوس، أن الذي يكون دينا ليس كالذي في يدي، فالدين في النفوس أقل من العين، فحينئذ إذا أخرجه يكون قد أخرج رديئا عن جيد وطيب. الثالث أنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء، فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده، لأنه كان سيخرج منه 1000 وهو أيس أن يرد المدين 1000 الذي عليه، فحتى لا ينقص ماله شيئا يقول: هذه التي عليك هي زكاة مالي، فحينئذ يكون هذا إثراء لماله الذي بيده، لم ينقص منه شيء، أنه الآن سيسلم من تأدية 1000 التي هي زكاة المال. هل يجوز أن أبرئه من زكاة ما عنده؟ يعني لو كان لي عند رجل 40,000 فعلي أن أخرج زكاتها وهي 1000، وهذا على القول المرجوح بأن الدين على المعسر فيه زكاة، والصحيح خلاف ذلك، ولكن تمشيا يعني. ولو كان هذا الرجل معسرا، فهل يجوز لي أن أسقط زكاة 1000 التي علي من الدين، فيكون الدين الذي عليه مقداره 39,000؟ المذهب أنه لا يجوز. قال شيخ الإسلام: يجوز، لأن الزكاة الآن من جنس المال، والمال الآن دين، والزكاة دين أيضا، وهي التي أبرأته منها. فالإنسان الآن لم يتيمم الخبيث لينفق، بل زكاه من جنس ماله المزكى وهو الدين، وهذا هو الصحيح. أما على القول الراجح هو أن الزكاة لا تجب في الدين على المعسر، فلا ترد هذه الصورة أصلا، اللهم إلا إذا وجد هذا الفقير ما يوفي به دينه آخر السنة، مثلا على الفقير 40,000 ولم يجد إلا 39,000 فكان معسرا في هذه 1000، فهذا ربما نقول يجوز إسقاط الزكاة عن الدين. في النفس من هذا شيء يقول الشارح رحمه الله، لأننا نقول أتاه الآن 39,000 نقدا، فليخرج الزكاة من هذا المال الذي أتاه. فإن قيل هذه المسألة الأخيرة ليس فيها أخذ وإعطاء، فكيف أخرجتموها؟ فالجواب: هم رأوا ذلك من جنس المال الذي عليه، فصحيح أنه ليس فيها أخذ وإعطاء، ولكن فيها مواساة. صورتها: إذا كان مدينا 40,000، فإذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين ولو على المعسر، فالمسألة واضحة أن هذا الدائن يجب عليه 1000 جنيه كل سنة لهذا الدين، فصار يبرئ هذا المدين، فأبرأه أول سنة 1000 جنيه بنية الزكاة عما في ذمته، وفي السنة الثانية يجب عليه 1000 إلا 25، لأنه لم يبق في ذمته إلا 39,000، وهكذا كلما دارت السنوات نقص ما عليه من الزكاة. وإذا قلنا بعدم وجوب الزكاة في الدين على المعسر، فلا زكاة أصلا إلا إذا أيسر في آخر الحول. وقلنا إن الدائن إذا قبض الدين من المدين المعسر يزكيه سنة واحدة، فهنا إذا أيسر في الدين الذي عليه إلا 1000 والدين 40000، وقال الدائن أريد أن أسقط 1000 التي عليك وعجزت عنها بنية الزكاة عن الدين الذي عليك، قلنا يمكن أن نقول بالجواز، ولكن في النفس منه شيء، لأن الدائن الآن استلم الدين عينا 39000 منها، والألف الباقي في ذمة المدين لا تجب فيه الزكاة لأنه معسر على أصل المسألة في القول الصحيح. والصحيح في زكاة المدين على المعسر أنه لا زكاة في الدين على المعسر إلا إذا قبضه، فإنه يزكيه سنة واحدة فقط. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المصرفة السابعة من مصارف الزكاة، فقال: السابع في سبيل الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.